أن التنين إذا كانت نصران فقد اختلف العلماء هل هو من ذلك يعني من منهي عنه أم لا؟ الخامسة أن التنين إذا كانت نصران فقد اختلف العلماء هل هو من ذلك أم لا؟ من ذلك أنفر إليه الثماء المحرم عليها سر أم لا؟ فما هو من الاختلاف الذي اشترى ابن مسعود لأصحابه يرون أنه من ذلك لأنه لا يعلق الإنسان شيء من القرآن وإن من القرآن يقرأ به ولا يعلق وبعض العلماء يقول أنه لا بأس به أنه لا بأس به والاحتياط مذهب المسعود لأن أصل عدم المشروعية حتى يتبين من ذلك من السنة. الثالثة أن تعليق الأوصار على الدواب من عن العين من ذلك تقدم لنا أن الأوصار هي أوصار الخوف جهد ما هو يجد لنا الحسد ونحن عن العين وهذا الأوصار يعلقها بعض الناس على دواب خوف من العين وتكون من السر ويجب أنه من السر تقدمنا هو أن أي إنسان يعتقد أن سبب من الأسباب أن شيء من سبب أن شيئا يكون سببا من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مسلم حيث أنه اعتقد سببا لم يجعله الله سببا أما ما كان سببا شرعيا في القرآن أو كان سببا عاديا علم بالتجربة فهذا لا بأس به لأن هذا سبب حسي علمناه بالتجربة والآخر سبب شرعي علمناه بطريق الصبر. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترا على من علق عند علق على من علق يسر من يحضر هذا السجود يا أحسان من يعرف
انت علق
لا الوفا لا هو اليعيد السجود
فأن محمدا بريء
منه وهذا يعيد الشديد لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان ليست بالأمر الهجي حتى إن ظاهرها لو أخذنا بالظاهر فكان كفرا مخرجا عن الملة بقوله تعالى وعذاب من الله ورسوله الناس من الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله لكن أهل العلم يقولون إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل براءة من هذا الفعل فيكون هذا الفعل تبرع من في هذا الفعل فقوله من غشى فليس منه. الثانية فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان سوق من أين؟ من قول سعيد بن جبير كان تعدي رقبه ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا؟ إذن كيف المؤلف يقول قبل ثواب من قطع في نفسه لا
تكمل
لا سعيد بن جبير مكتبين نعم إنما نقول إن هذا ما أصبحنا إنما كان كذلك لأن هذا إنقاذ له من السر فهو بحقيقة كمن أعتقد بل أبلغ لأن من أعتق إنسان من الرقص هذا له أجر يعتق من الناس يتنافق منه، وهذا أعتقه من السر من رزق السر والأوثان فهو أعظم. إننا ما نفعل هذا أمرا مجزوما به، وأنه يكون كعجل رقبة أو كعجل رقبة ما نجزم به، لكن نقول إنه من باب التناسب وقياسه أن من أنقذ نفسا من السر فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من رق السلطان والهوى. نعم هو مر علينا في المسألة
أنا أخذ عنده
يعني أهو أشكال كل ما
لا
أشكال ما أشكال أشكال ما أشكال ما أشكال أول أشكال لكنها بإعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا أن بعض العلماء يقول أنه إذا قال تابع من السنة كذا فهل هو يعتبر موقوفا مستقلا يكون مراد من السنة أو من سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف في هذا أهل العلم في مصرح الحديث، فبعضهم قال أنه يكون موقوف يكون موقوف، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. يتقدم لنا أن الزنبق أن يفصل في هذا، وأن التابع إذا قاله مستدن به فإنه يكون مرفوعا مرسلا لأنه يحسد إلى غير نفسه. أما إذا قاله في السياق غير الحجاب فهذا قد يقال أنه من باب المرفوض الذي من باب المرفوض الذي ينسب إلى الصحابة. التاسعة أن كلام إبراهيم أي إبراهيم المثل لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. دون كلامه كانوا يقرؤون السماء كلها من القرآن وغير القرآن، يعني العلماء اختلفوا إذا كانت من القرآن، وهذا كلام يدل على فكرة من القرآن وغيره. فمراده بالثاني من مراد الصحابة ولا التابعين، مراده الشاعر المهم من هذا الباب يدل على أنه لا يتعلق الإنسان بشيء من الأشياء إلا إذا ثبت بالشرع أنه متعلق له، وإلا فلا. كل ما أجده الآن من تجميل السنتين خارجات الأشياء حلقة من النحار يقول إنها تنفع من غماته ثم على هذا يحدث ما تكرهه من الثاني أو الثاني أو إنها اشتهرت بين الناس ويزعمون إن الإنسان إذا وضعها على عرضه وفي غرمته أنها تنفع كانت هذا غمطين إذا لا نجع الحل فهذا صحيح أو لا. ثم الأصل أنه ليس بالصحيح، الأصل أنه ليس بالصحيح، لأن ما عندنا لا دليل فرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك، لأن الآن هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل مادة جزئية حتى نقول أن الجسم يتصرف هذه المادة وينتفع بها. فالعقل أنه ممنوع، العقل ممنوع حتى يثبت لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا المنطق حتى ينتفع به. لكن
ذكر عقلي
لو ذكرها نطلب وجهة النظر ما نكتفي بقول، لأن قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون هذه الخلق من النحاس يكون هذه من الواهمة، وهذه الواهمة هي نفس وضع العظم ثم سبيل
من اعتقاد
الأسلحة المنظر قد يكون اعتقاد، قد يكون اعتقاد ما له أصل حسي، وما دام مجرد اعتقاد فإنه هو جيد حتى يذكرنا بطريق حسي أنه مجيد
سبع من هذا الواهمة
نعم
من أين يصل إنها الخير كان إبراهيم
إيه؟
إنهم أصحاب الصفات المتقين
لأنه هو الذي منع منها أن غيره يذكره فقد أجازه لأن أخذنا بظاهره لكان معنى ذلك نقل الإجماع من التابعين أو من الصحابة على أن ذلك مذكور. ثم قال مالك باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تبرك تفاعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة الكثرة. والبركة كما تعلمون مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين، أحدهما الكثرة والثاني الثبوت. المجمع ما يروح، إذا جاء الصاغي مثلا من محل الثانية فإنه يتم في هذه البركة، فهي إذن تتميز عن غيرها بأمرين، أحدهما الساعة والكثرة والثاني الثبوت. ولهذا قال بركة إذن هي كثرة الخير وثبوته، والتبرك والتبرك معناه التبرك طلب البركة، التبرك طلب البركة، وطلب البركة ما يخلو من أمور، أحدهما أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم أو بأمر شرعي معلوم. أما بأمر حسي فالتبرك يكون بالعلم والدعاء ونحو ذلك، فيكون مثل هذا الرجل نتبرك به بعلمه ودعوته الى الحق وارشاده، وفي هذه البركه لاننا منا منه خيرا كبيرا. وكذلك ايضا بالدعاء لنا. وكذلك من البركه ما يكون له تاثير حسي مثل ما قال رسول عليه الصلاه والسلام يجده الفعل، كان رسول عليه الصلاه والسلام يعجبه الفعل. وقال اسيد بن حبيب ما هذه باول بركتكم يا الاء ابي بكر، فان بعض الناس قد يجب الله تعالى على يديه من امور الخير ما لا يجبيها على يد الاخر، سواء كان ذلك بعلمه او بغير علمه. نعم يقصد هذا لما راى في عائشه رضي الله عنها وانحبت الناس لطلبه حتى على غيرنا، فأنزل الله تعالى آية التيمم فسرع التيمم من أجل هذا. لا البركة معناها أنتم قد تكونون سببا للخير، قد تكونون سببا للخير، فأنتم أسباب يعني الخيرات التي وقعت على أيديكم وجعل الله على أيديكم كثيرة. المعنى الثاني للتبرك إن هذا تبرك إيه؟ التبرك الحسي المعروف، تبرك الحسي المعروف. النوع الثاني التبرك الشرعي المعلوم أيضا، وذلك مثل القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى قال وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. ومن بركة هذا القرآن العظيم ما حصل على يد العاصين به من الفتوحات العظيمة التي أنقذ الله بها أمما كثيرة من الشرك والكفر، فهذه بركة شرعية مالية. ومن بركاته أن الحرب الواحد منه بكم بعشر حسنات، هذا الأجر الكثير يوفر للإنسان، يوفر له جهدا ويوفر له وقتا، يوفر له جهدا لأن الحرب ما يعني أتعب فيه الإنسان، ووقتا لأن الحرب يستوعب الوقت جدا قليل. هذا أيضا ما درك يحصل خيرا كبيرا في هذا الوقت القليل وبهذا الجهد القليل، فهذا أيضا من البركات الشرعية المعلومة في النفس. هناك بركات موهومة غير معلومة، بركات موهومة وهي ما يصنعه أولئك الدجالون الذين يقولون إن فلانا الميت والذي يظنونه وليا أنزل عليكم من بركاته، وما أشبه ذلك. هذه البركات باطلة ما لها أثر، وقد يكون للشيطان أو للشياطين آثار في هذا الأمر، لكنها آثار نافعة أن تكون حسية، بحيث إن الشياطين تخدم مثل هذا الذي قيل إن بركة الشيخ الفلاني نزلت عليه أو حلت به فتخدمه وتيسر له الأمور، فيكون في ذلك فتنة، يكون في هذا فتنة لمن أراد الله فتنته. وهذا النوع كيف نتحرز منه وكيف نعرف الصدق منه من الكلام؟ يعني كيف نعرف ان هذه بركات موهومه او بركات معلومه من النوع الاول الشخصيه؟ يعلم ذلك في حال الصدق، هل هذا الصدق من اولياء الله المتقين الذين قدر الله عليه على ايديهم الخير والبركه ما لا يحصل من غيره، أو هو من الناس المنحرفين الدجالين؟ وهذا معلوم، إذا علمنا أن هذا الرجل مؤمن فقط متحرر للسنة ما عنده بدع ولا خرافات، علمنا بأن ما يد الله على يده من البركة أمر معلوم. وأنتم تعرفون مثلا ما أجر الله على أيدي شيخ الإسلام رحمه الله من البركات العظيمة التي انتفع الناس بها في حياته وبعد مماته. أما إذا علم هذا الرجل عنده خرافات ومخالفة للسنة ودعاوى باطلة، نعم، فإننا لا نثق به ونقول هذه البركات موهوبة، وربما تصطنعها الشياطين له مساعدة له على باطله، مثل ما يحصل من بعضهم أنه يقف مع الناس بعرفة، يقف مع الناس بعرفة ويأتي إلى بلده ويغفل معه في بلده. هذا قول تأخذ في الطائرات، يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء تحملهم الشياطين إلى هنالك لأجل يغر الناس، هذا يقع منه مخالفات في بلده مثل مخالفة إنه ما أتم الحج. ويقول شيخ الإسلام من مخالفاتهم أيضا أنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه، نعم، وهذه الكلمة اللي قال الشيخ الإسلام ممكن نأخذ منها حكم الآن، وهم من الذين يعبرون لقامنا في الطائرات إلى جدة نعتبرهم مخالفين في وقت ما في طائرات، لكن بحسياتهم لتحمل هؤلاء تمر بهم من خلال المواقيت ولا يفهمون، يسميهم إن هذه الأخيرة هذه البركات الموهومة تعرف بحاجة إلى الأخطاء. هم يقوم مكان في مكان في الكهف يقول بسم الله فما جعل يسمي إلا لا فقال ليه كمان هنا يرفض عليه على تسلب، نعم،
هذه
أخيرة عليه لفرض عليه لفرض عليه ما تسلل الناس في درسة فيها، بس أنا رأيتها مثلا
خير الناس في المسكة
وما ذكر هذه من البركات ولا قسم البركات هذه، إنما هو ذكر هنا من جملة مخالفات وتمويهات من الناس وإنهم يعلمون هذا عنه، ويخالفون الشرع من جهة أنهم لا يصومون الميقات ومن جهة أنهم يصومون بدون زمان الحج. فإذا عاد نأتي إلى الشجر والحجر والحجر، من تبرك بشجر أي شجرة تكون؟ شجر شجر عندي شجر أنا ما عندي ما أشعر هم سنة بسنة الشجرة واحدة الشجر اي نعم الحجر حجر بعد سنجل تشتبع الواحد والجماعة فإن من تبرك بشجر أي شجر نفسي ما في الشجرة تبرك بها أبدا ومن حسنات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجره التي وقعت تحتها بيعة الرهان أمر بقطعها. ثم إنه منذ سنوات حاول بعض المسلمين أن يبني مسجدا هناك يزعم أن ذلك محل الشجره، وفعلا بني المسجد إلى جنب المسجد القديم، ما بينهما إلا مسافة قريبة. يزعمون هذا الأخير هو المكان الذي وقعت فيه البيعة، ولكن الحمد لله الحكومة جاءت بها خيرا انتبهت وأمرت بهدم الجديد هذا نهائيا وتوقف الأرض، لأنها يعرف إن كان هذا موضع فجرة أم لا. إذا بني مسجد جديد إلى جانب الأول وأحيط بالدعاية الكاذبة من هذا محل الشجرة، يعتقد العوام سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل البعيد يعتقدون أن هذا محل بيعة الرهوان، ثم يأتون إلى هذا المحل ينتظرونه من أماكن بعيدة. وقوله أو حجر يشمل أي حجر كان، حتى حجرة بيت المقدس حتى الصخرة التي في المسجد ما تدرس حتى الحجر الذي انفعل ما تدرس به، نعم ما تدرس به على أن له أثرا حسيا، أما أن يتدرس به على أن له ثوابا شرعيا فهذا صحيح. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ثم قد له إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني من ناحية حسية ما في ضرر ولا نفع، لكن من ناحية أنه قربة إلى الله فيه نفع لله فيه نفع. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقدرك ما قبلت، إذا فتقديره تعدد النفع خلافا للعامة الآن راهم يظنون أنه درجة حسية إذا استلمه مسح بيده على جميع بدنه وشاهدتهم يستلمون الركن اليماني ومعهم الصبيان الأطفال في المسجد فيتمسح بالركن اليماني ثم ينسح على طفله، ما هذا أن يعتقد أن فيه درجة حسية، هؤلاء ما في درجة حسية لولا أن الشرع ترى على ما هذا ما فعلنا هنا. وقوله نحيهما نحيهما من البيوت والقباب والحجر وغيره، حتى حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز التبرك بها والتمسح بها تبركا، نعم لكن لو تمسح بها كان بيوت هل الحجر هل الحديد أم لا إلا أخر ما هذا، لكنه إذا كان يفتح أن يفتح به يمنع من هذا النار إلا يحرق الأمس مثلا نحن في مدن هذا النار هذا الشيء، لكن يفتح أن يتفقد من فعله وحيدا إذا ما سمعت رافضيا عند مقام إبراهيم بعد ما صلى ركعتين بعد صلاة الشمس بدأ يصيح بأعلى صوته يا علي يا علي هكذا، فجاء بعض القائمين على الحسرة في المسجد الحرام فتكلم عليه وقال أفضل من المسجد الحرام إن من يسكون مجد الصلاة في المسجد الحرام، قال أنا ما دعوت علي المسجد الحرام أنا أقول يا علي والله هو العلي العظيم، نعم فأوهم على الناس إني يقول يا علي يعني يا الله، هذا قال الكلام ما دام من الكلمة هذه فيها إيمان لماذا أن تقول يا الله ورمى قلت اللهم ورمى ربنا أنهم قال من ذاتهم ما يرث البرس إلا في صاحب الهيئة أقوى منه فأخذهم منه هذه الكلمة هي قل لا لكن قرينة الحال بأن هذا الرجل من الروابط تدل على أنه أراد دعاء علي بن أبي طالب، نعم وليس مناسبة. فأقول إن مثل الحبيب الذي على الحجرة حجة حجر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يوهم معنى فاسد أي بإنسان يتدرك ويعمل استغلال في حقوقه حسن سمعته والأملك وغير الأملك. يقول مالك رحمه الله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. هذه الجملة كما تعلمون بعد أن ذكر الله بعد أن ذكر الله من الراح فإن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فيها الإسرار للإسرى وسورة النجم فاتحتها فيها الإسارة إلى المعراج والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى آخره. كل هذه الآيات تدل على المعراج. لما ذكر الله هذا المعراج العظيم قال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الصحيح أن الكبرى صفة لآيات وليست مفعولا لرأى إذ أن ما رآه ليس أكثر آيات الله. بعض المعرضين يقول لقد رأى الكبرى من آيات الله وبعض المعرضين يقول لقد رأى من آيات الله الكبرى وليس وعلى الرأي الأول يكون ما رأى الرسول أكبر شيء وعلى الرأي الثاني يكون من أكثر الأشياء وهذا هو الصحيح. بعد أن ذكر الله ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات انتقل إلى تهجين هذه الأصنام وتهجين عابديها فقال أفرأيتم اللات والعزى أخبروني ما شأنها ومحالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة أتكون شيئا؟ نعم ولا لا؟ لا. والاستفهام هنا للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام. وأرأيتم بمعنى أخبروني ما حالها وما شأنها. واللات تقرأ في اللات بالتشديد وباللات بالتخفيف لكن اللات من قراءة صبية اللات فيها قراءة ابن عباس التخفيف فعلى قراءة التخفيف تكون اسم فاعل من اللات. وكان رجل وكان هذا الصنم أصل رجل يلف الطريق على الحاف يعني يجعل فيه الثمن ويسريه ويطعمه السجاد فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما. واما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات فإن اللات مستقطة من الله أو من الإله ومشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم يسمونه بالله وهي معبودة عند قريش. وأما العزى فالعزى مؤنث عزيز قالوا وهي مأخوذة من العزيز من اسم الله العزيز وهي أيضا صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومناف الثالثة الأخرى مناف الثاني بالمثلث هذه مناف أيضا صنم يعبد قال إنها مستقة من المناف مستقة من المناف معقولة من اسم الله تعالى المنان فاستقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم. وقيل مستقة من منى لكثرة ما يمنى عندها من الزنا ويمنى بمعنى يراث ومنه سميت منى لكثرة ما يراث فيها من الزنا. وكان هذا الصنم يقصده المشركون ويذبحون عنده فسموه منى. وفي قوله تعالى الثالثة الأخرى إشارة إلى أن هذه التي تعظمونها وتذبحون عندها وتذكر إلى قبض ما حولها أنها أخرى بمعنى متأثرة ثمينة خطيرة معقولة من قوله فلان الأخر أي الثمين الحقيق. هذه الأصنام الثلاثة المشروعة عند العرب المعبودة عندهم ما حالها بالنسبة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء لا شيء. المؤلف يقول الآيات معنى هذا أنه يريد منا أن نستمر في كتاب الآيات. قال الله تعالى ألكم الذكر ولهم الأنثى، هذا أيضا استفهام إنكار على من؟ على المشركين الذين يجعلون لله تعالى البنات ولهم البنين. فإذا ولد لهم ولاد الذكر فرثوا بهم واستكبروا بهم، فإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منه مسودا وهو صغير. ومع ذلك يقولون إن الملائكة بنات الله ويجعلون البنات لله ورجال الله. تلك إذا حسنة غيظة، غيظة بمعنى جائرة، لأن على الأقل إذا أردتم الحسنة فاجعلوا لكم من البنين نصيبا واجعلوا الله من البنين، واجعلوا لكم من البنات نصيبا واجعلوا الله من البنين نصيبا. أما أن تجعلوا البنين الذي تختارونه لكم أنفسكم وتجعلون ما تكرهون لله فهي حسنة جائرة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. البنية هي يعود إلى الأسماء، يعني هذه الأسماء التي سميتموها بالله والعزة ومناة وجعلتموها واتخذتموها آلهة تعبدونها هي أسماء سميتموها ولكنه ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة ودليل. فهل أنزل الله أن هذه الأصنام آلهة؟ لا، بل أرسلها سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن، إن بمعنى ما يتبعون. وما هي علامة إن التي بمعنى ما؟ أن يأتي بعدها إلا، إذا أتى بعدها إلا فهو دليل على أنها بمعنى ما. إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا؟ نعم، إلا ملك كريم. إن هذا إلا بشر مثلكم أتبعتم السحر، أي ما هذا إلا بشر مثلكم. إن هي إلا أسماء أي ما هي إلا أسماء. إن يتبعون إلا الظن ما يتبعون إلا الظن. وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إيش الظن يتبعونه؟ أنها آلهة، أنها آلهة، وأن لله البنات ولهم البنين. هذا على أي أساس مبني؟ على ظن. والظن كما قال الله تعالى لا يخلي من الحق شيئا، كذلك ايضا يتبعون ما تهوى الانفس، ما تهواه الانفس. وهذا اضر شيء على الانسان ان يتبع ما يخلق، وان الانسان الذي يعبد الله في الهوى فانه لا يعبد الله حقا انما يعبد عقله وهواه. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هذا هو الذي على الحق. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فجاءهم من ربهم الهدى على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الحديث بهم ان يتبعوا هذا الهدى دون الهوى. الطيب ما ندري بمناسبة الآية للترجمة، مناسبة آية للترجمة ما هي؟ لأنهم هم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم، هذه عقيدتهم، ولهذا يأتون إليها ويدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها. ربما يبتلى المرء والعياذ بالله، قد يبتلى الإنسان ويحصل له ما يريد بهذا السر ويندفع عنه ما يكره بهذا السر. ابتلاء من الله عز وجل وامتحان، وهذا قد تقدم لنا له نظائر ان الله يبتلي المرء بتيسير اسباب المعصيه له حتى يعلم من يخافه بالغيب. قال نعم الشيطان هنا بمعنى حجة، وأصل الشيطان في اللغة العربية ما به صفة. فإن كان في مقام العلم فهو العلم، إن كان في مقام القدرة فهو القدرة، إن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي. حجر هذا مثلا عندنا قوله تعالى كنت بلا تنزلون إلا بالسلطان، أي بقدرة وقوة. ومثل ما أنزل الله به من سلطان يعني من حجة وبرهان. ومثل إذا قلت أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له، يعني من له التدبير والتنفيذ. قال عن أبي واقد الليثي، قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. خرجنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين متى؟ بعد غزوة الفتح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدا، وكان الحمد لله القضى على هاتين القبيلتين هراء مكرما على جميع طوائف قريش، يعني هم اكبر القبائل اللي حاربت النبي عليه الصلاه والسلام. ثقيف وحنين، لا ثقيف وحنين، لما انه هوازن وثقيف لما فرغ من فتح مكه وتجمعوا له بهذا الجمع الكثير قصدهم النبي عليه الصلاه والسلام. وكان مع الرسول عليه الصلاه والسلام 12,000 الفان منهم من اهل مكه، وعشره جاء بهم من المدينه وفتح بهم مكه. فلما توجهوا بهذا السفر العظيم قالوا لن يغلب اليوم من كله، فأعجب بكثرتهم. ولكن الله تعالى بين أن النصر من عند الله ليس بالكثرة، فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما أحدثتم وليتم الدنيا. الذي حصل أنه لما قال هذا الكلام وانحدر من الواقع وجدوا أن المشركين قد تقرصوا له في الواد، والصحابة ما علموا به. فتعلمون المشركين إذا تقدم هؤلاء جاءهم من الخلف، وحصل ما حصل يتفرق المسلمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى 12,000 ما بقي معهم إلا نحن من الثقر من 12,000. لكن الحمد لله في آخر الأمر صار النصر للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال لما وكنا حدثاء عهد بكفر، حدثاء جمع كفر على سبيل الإيه جمع حديث، يعني أننا قريب عهد بالكفر. يقول رضي الله عنه وإنما قال ذلك حدثاء عهد بكفر فالاعتذار لطلبه، يعني لو كنا سابقي إسلام ووقر الإيمان في قلوبنا ما سألنا هذا السؤال، لكن إننا سألنا لأننا حدثاء عهد بكفر. فهذه جملة فالاعتذار لما سألنا. قال وللمشركين حجرة يعطفون عليها وينيطون بها أسلحتهم، يعطفون عليها يعني يقيمون. يعطفون عليها يعني يقيمون عليها. والاعتكاف ملازمة الشيء، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله وينيطون بها أسلحتهم. ما معنى ينيطون؟ يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، تبركا بهذه الشجرة. يقول رضي الله عنه بواقد يقال لها ذات أملاك، الشجرة يلقب بهذا اللقب. يعني مع هذا وأي هنا الذي لا يصدق بارك الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولا كان حقا لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأن يشرك به مؤول بنص تقديره شركا به وهو نكرة في حجات النفي ويزيد العموم ويزيد العموم. وقال بعض العلماء ان الشرك الاصغر داخل تحت المشيئه وان معنى قوله ان يشرك به الشرك الاكبر هو الذي لا يغفر وان الشرك الاكبر فانه يغفر لانه لا يخرج من المله وكل ذنب لا يخرج من المله فان الله فانه تحت المشيئه. وعلى كل حال فالشرك على خطر صاحبه على خطر وهو اكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنهما لأن أحلف بالله صادقا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم.
الثانية عشرة قوله ونحن حلفاء عهد بصدق فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثانية عشرة
لأن غيره وانتهى قدراء عهدهم بكفر معناه أنه يعتذر عن أنفسهم حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواع فهم يعتبرون بجهلهم لكونهم حدثاء عهد بكفر. وعلى هذا سنقول أنه ينبغي أن هذا مثلا أنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لا يعذب نفسه بالقول بما لا يكون فيه. فقد مر علينا حديث صفية بين سيئة أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فمر رجلان من الأنصار فقال إنها صفية بنت حيوب جالس يرفع اسمه ايه يرفع هذا ولا لا السنة رئيس سنها اما الفائدة هذه الفائدة نحن استجمنا لها بحل الصفية من ذهنه ايه لا
إن
الله يحفظنا بعد رأسه إن الله
يحفظنا عليه بإذن حقيقة طيب قال مثل عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن طرفه الرابعة عشرة
طيب من قال رسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنة يعني أكبر وأعظم إن يشرك به هذا المعنى في هنا يعني أكبر وأعظم إن يشرك به. وفي رواية الترمذي أنه قال سبحان الله نعم في رواية الترمذي أنه قال سبحان الله. وعلى هذا سنقول التسبيح أيضا في محله يعني توجيها لله عما لا يليق به والإشراق به مما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذا هذا المؤلف تعلم رواه ابن مسعود الله في السنن سبحان الله
قالها خلافا لمن صرف
كان بعض اهل العلم صرف انه كان يصدر عند التعجب ولا عدل في الخلاف.
الرابعة عشرة سد الذرايع الخامسة عشرة أنه
سد الذرايع مش الذرايع ما هي الذرايع إنه دائما نسمع كلام العلماء قد الذرائع من السبع وست ذرائع.
يعني
تجد ريحة أو حفظ الذرائع يعني؟ لا كلمة الذرائع إذا قال الذرائع لأن هذه دائما تجد
مكان
الذرائع الطرق المصر أهل الشيء الذرائع الشيء وسائل وطرقه قد الذرائع نوعان ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه واثقة بل هي تفتح وتطلع وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه حكمة وهذه تفتح تفتح. فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى السلك الأكبر إذا تدرس بها ووضعوا عليها أسلحتهم وعليها البركة في يوم من الأيام يستدرج بها المسجد يعبدوها ويسألوها مباشرة حوائجهم لا تدرسون بها. فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع سد الذرائع وأسى كثيرا من هذا النوع فإن الذرائع يعني من هو سائل الأشياء وسائل الأشياء يجب أن تسد كل ما كان ذريعة بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم أو المحرم وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب. لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به فيه يعني وجه المتابعة فيه إنهم سألوا ما لا يجوز وهؤلاء سألوا ما لا يجوز يعني مهم متنفع في كل يوم. نعم.
خامسة عشرة النهي عن التكبر إلى أهل الجاهلية. سادسة عشرة
عشرة تكون فيه الخامسة عشرة الخامسة عشرة النهي
عن التكبر إلى أهل الجاهلية.
مين يحل من قول قلتم كما قال بني إسرائيل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا به وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلية فإنه من أهل الجاهلية فإنه من أهل الجاهلية. نعم.
نعم.
المؤنث في تسع انه مذكر في تسع نعم تقطعناهم قال المالك وقلنا بالتعنيف احدى عشره والسين فيها عن ثمين كثره كانت هذه الثمين تكثر السين فتقول احدى عشره
نعم ثالثة عشرة الغلط عند التعليم
قول يا طبيب
كيف
تنشار على الكلام في المنزل لمن جعل من الله الحقيقة الحديث ما فيه تكرار لكن لعله يؤخذ قراء
يقول الله أكبر أنها السنن والذي يكتب بيده الصيف كما قال الإسرائيل لموسى. يعني ربما يؤخذ من قراءة هذا الكلام وقوة الكلام يؤخذ منه دليل على الغرب يؤخذ من جميع على ولم يستريح. إنما الغرض عند التعليم أيضا هذه تكتب كل جهة الرسول للتفن يعني بعد الحين أغضب نعم وإذا هذه تكتب معي هذه لي أنا أنا ما أفكر بها المهم منها على كل حال هو من خلال عباد الله وما دام الإجماعي
الثاني عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن.
يعني الطرق يعني هذه الأمة فتاتها في طرق الإنسان قبلها وقلنا عند فرق هذا الحديث إنه لا يعني الكل والبقى بل يعني التحريف تحذير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 83 فرقة كلها في النار إلا واحدة وقلنا إن الرسول أخبر لأنه يكون من أمة من يتخذون الشرع والحرير والخمر والمعادن وأن فعينة تذهب من كلا إذا كلا لا تسأل الله ما أستهدار من هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها
إن هذا علما من أعلام النبوة.
إن هذا علما
علما
علما ولا علمين
علما
إيه الناس ولا الرأس الرأس إيش اللي رأسه
خبر
طيب
إن هذا علما علم من أعلام النبوة بقوله وقع فما أخبر
الله فإذا قال قائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة قال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب نعم فجواب سنة فقال قال ذلك وأخبر إن الشيطان قد أيس يشرف بالله في هذه الجزيرة لكن يأسه لا يدل على عدم الوقوف فإن الأمر يقع على خلاف وتوقع الشيطان لأن الشيطان هنا فتى في الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى إلا أن يكون ذلك إلا أن يكون ذلك وهذا نقوله يعني ولا بد لأن يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون صدقا يعني لو قلنا أن هذا اليأس محقق لكان جميع الأفعال التي تفعل في الجزيرة ليست صدقا ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه جد للتصوير في الجزيرة العربية وأن الناس كانوا في ذلك الوقت بعضهم مسلم بعضهم مسلم فهنا خبر عن ما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، ولكنه لا يظن منه يسوء. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفتبن كلمه من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابه وهو بدريه العرب. هنا حتى تضطرب الات الخلفه باع الاداه يفادوا عند ابن خلق.
السادسه عشره ان ما لم الله بها اليهود
والنصارى. ان كل ان ما لم الله
انما لم الله به اليهود والنصارى في القران انه لنا.
هذه على الاطلاق انه لنا يعني بمعنى انه قد يكون من بعضنا انه يكون لنا مو على اطلاق العموم، ولكن بمعنى انه قد يقع من بعضنا. فاذا وقع منا تشبه باليهود النصارى فان الذم الذي يقول اليهود النصارى يقول وما من احد من الناس الا وفيه شبه من اليهود او النصارى. بمعنى فيه من اليهود النصارى، فمثلا الذي يعتبر على بصيره فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله بضلاله فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما اتاهم الله من قبله فيه شبه من اليهود. وهل مجرد يعني ان كان المؤلف رحمه الله يقصد بهذا انه لا بد ان يكون في الامه حسنه، فهذا على عموم يعني يقل من يحسن، واما اذا كان يريد ان كل ما ذم به النصارى فهو لهذه الامه على سبيل العموم فلا. لا لكنه قد يقول انه لنا ما دام انه لما يقتصر كلامه. لو قال رحمه الله من ان كل ما ذم الله به النصارى فهو لما يقتصر كلامهم فلا.
الاصلون انه متقرر عندهم ان العبادات نبناها على الامر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. اما من رب ربك من ربك فوارث، وأما من نبي فمن أخباره لأنباء الغيب، وأما من دينك
ما دينك وأما ما دينك
ما أعطى من
دينك ما
وأما لما نادي لك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخر.
يقول الله رحمه الله أنه مقرر عندهم أن العبادات نتنهى عن الأمر، وهذا واضح. العبادات نتنهى عن الأمر، فما لم يثبت أمر الشارع فيه فهو بدعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال إياكم ومستفاف الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالعبادات إذن مبنيها على الأمر، فإذا وجدنا إنسان متعبد بالسج قلنا له لماذا تعبد بهذا؟ قال لأنها عبادة. فقيل له ما دليل؟ قيل رأينا واحدا رمى صيدا فأكله، فقلنا لماذا تأكله؟ قال لأنه مباح. نقول ما دليلك؟ لا ما نقول ما دليلك، ما نقول ما دليلك، إلا إذا كان عندنا دليل أنه محرم. فهمت الفرق الآن؟ أنا فهمت. ليش؟ لأن العبادات الأصل فيها المنع والحذر إلا إذا كان الدليل على مستحبها، وأما الأكل والمعاملات والعادات الأصل فيها الإباحة إلا ما كان الدليل على تحريمه. ليش هذا؟ طيب يقول عبد المؤلف: فصار فيه التنبيه على مسائل القدر، مسائل القدر اللي يجعل الإنسان في قدره، من رب من نبي ما فيه. يعني في هذه القصة تدل على مسائل القدر الثلاث: أما من ربك فواضح، مئة لأننا إلهي كمانهم آله لا بحث مسائل القدر، لأن يعني مسائل القدر ليس عنه الثاني هذه الأمور الثلاث، في هذه الأمور الثلاث وهو يقول مثلا على أن الإنسان يسأل في قدره، فدليل على المسائل هذه، يعني دليل على ذات الربوبية والنبوة والعبادة. أما النبي فمن أسراره في الغيب، قال لتركبن ثمن من كان قبلكم، وكبرى لأنه نبي، لأنه نبي كذا. وأما ما دين، ما دين يعني ما هو العمل الذي يسميه الله به، ما قلنا قولهم اجعلنا إلها يعني معناه أن العبادة فيه إله بما مألوها أي معبودا، والعبادة هي الدين. والمؤلف رحمه الله أمر الغرهات يعني فهمه دقيق جدا ما أمسوه، أحيانا كما تشاهدون في بعض المرات يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من السؤال. نعم.
الحادية والعشرين: كلمة أهل الكتاب ملعونة وكلمة المشركين.
ملعونة كما قال بني إسرائيل ملعونة. لا بس هو بناء من الحديث لأنه معلوم أنها الآن باطلة مثل إيه المسلمين.
الثاني مثلا يقولون أن المنتقل من الباطل الذي أعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم فنحن حدثاء عهد بكم.
وهذا صحيح ان الانسان اذا انتقل من شيء سواء باطل ولا غير باطل لا يؤمن ان يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقيه لا تزول الا بعد مده، في قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، كانه يقول ان ما سالناه الا لان عندنا بقيه من بقايا الجاهليه، عندنا بقيه من بقايا الجاهليه. ولهذا كان من حكمه ان الزاني اذا ولد يجب ان ينسى يغرق ان كان الجريمه لئلا يعود اليه، ولا يعود اليه. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن عن مواطن الكفر والشرك والفسوق الصلاة في قلب المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ما جاء في الذبح لغير الله. فظهر يضعف عن
باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. وقوله: فصل لربك وانحر. وعنه
كل ما
وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير ملاذ الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا: قرب. ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا حنوقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح يعني ذبح البهائم لغير الله. اللام هذه للتعليل والقتل، يعني أن يذبح لغير الله قاصدا بذبحه غير الله. والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يذبح الشيء لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا كفر مخرج عن الملة، كفر مخرج عن الملة. الثاني أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا. ومراد المؤلف هنا القسم الأول والثاني. مراده القسم الأول، فالذبح لغير الله مقصود القسم الأول. أحدهما أن يكون على سبيل التقرب والتعظيم، فهذا شرك مخرج عن الملة، شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني أن يكون على سبيل الفرح والإكرام، فهذا جائز ولا بأس به في الأصل، وقد يكون ممنوعا وقد يكون مستحبا. فمثلا إذا ذبحت ليهودي أو نصراني إكراما وتوجها فهذا حرام، وإذا ذبحت لمسلم إكراما أو لأبيك إذا قدم أو ما أشبه ذلك فهو على حسب الحال. ومن هذا مثلا لو أنه لو قدم السلطان إلى بلد وذبحنا له تقربا وتعظيما فإنه يعتبر من الشرك الأكبر وتحرم هذه الذبائح. وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه ثم ندعوها. أما إذا ذبحناها له إكراما وضيافة وقبحت وأكلت فهذا من باب التكريم ورفع ذكره. وقوله لغير الله، غير الله يسمى الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين وغيرهم. كل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه داخل في هذه الكلمة أي لأي شيء كان. وقول المؤلف: باب ما جاء بالذبح لغير الله. مثل هذه الترجمة
يترجم بها العلماء الأمور التي لا يجزمون بحكمها. أما الأمور التي يجزمون بحكمها فيقولون باب تحريم كذا، باب جواز كذا. فهل المؤلف رحمه الله لا يرى تحريم تبعه لله؟ لا، ما في شك يرى أن ذلك العالم حرم شرك على سبيل التقرب التعريف، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل. يعني أنا بقول لك الأدلة وأنت تحكم وأنت تحكم، وهذا نوع من التربية العلمية، أن المعلم أو المعلم يضع الحكم مفتوحا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يصل الحكم إلى من؟ إلى الطالب، فيحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. كل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية في سورة مكية، يعني في سورة عامة مكية، يعني كل هؤلاء المشركين معلنا لهم قيامك بالتوحيد الخالص. إن صلاتي ونسكي، الصلاة في اللغة الدعاء، والنسك في اللغة العبادة، والصلاة في الشرع عبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة نصفها بالتفصيل مستثنى بالتفصيل، والنسك في الشرع ذبح القربان. فهل نحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو نحملها على المعنى الشرعي؟ نعم، تقدم لنا أن ما جاء في لسان الشرع فإنه محمول على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية. نعم، عندما أقوم بكف عند الشاف بالكف قليل من الوضع، هذا العرف لا تزلها العربية الواحدة من المعدة والضع وترعيه. هذه مثلا هل تحملونها على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ المعنى اللغوي أهم، إذا قلنا الصلاة الدعاء والنسك العبادة، والنسك العبادة فأنه يقول أنا لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا عام للدعاء والتعبد. إذا قلنا إن الصلاة هي ذات الأقوال والأفعال المعلومة، والنسك ذبح القربان، صارت خاصة في نوع من العبادات، في نوع من العبادات وهي الصلاة والنسك، الصلاة والنسك. ويكون في هذا ويكون هذا كمثال، فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية، والذبح أعلى العبادات المالية، أعلى العبادات المالية، لأنه يتقرب ما وقع إلا قربة، على سبيل التعظيم ما وقع إلا قربة. هكذا رواه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. لا تحتاج إلى مناقشة في مسألة أن القربان إنه أعلى أنواع العبادات المالية، لأن الزكاة لا شك أنها أعلى منه، وهي عبادة مالية. على كل حال في رأي ثالث يقول أن الصلاة هي الصلاة المعروفة، والنسك العبادة مطلقا، ويكون ذكر الصلاة بخصوصها مع دخولها في العبادة من باب عبد العام على الخاص.
إذا جعلت العام على الخاص. لا إذا حملنا على ابتعاد دعاء المسألة والمسك العبادة هو دعاء العبادة هي حقيقة لغوية عامة فعامة الحقيقة الشرعية. وعلى كل حال هي حتى لو كنا جماعة الحقيقة الشرعية ونخاطب بالصلاة بالجد فإنها فإن غيرها مثلها لكن هذا من بعد التنبيه المثال. وقوله ومحياي ومماتي محياي أي حياة ومماتي أي موت والمعنى التصرف في حيا وميتا وتدبير أموري حيا وميتا لمن لله فيكون في هذا إثبات توحيد العبادة وإثبات توحيد الربوبية. قول نعم ولا لا؟ العبادة في إن صلاته ومسكه وربوبية ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي هذا شك أن محيا الإنسان الماتي هنا لله ما حد جبره لا أبوه ولا أمه ولا فيه حتى أبوه هو الذي خلقه أبوه ليس هو الذي خلقه وأمه ليس هو الذي خلقه ولا أبوه الذي طلب له الرزق أيضا خلق الذي خلق له الرزق وإن كان ذلك على يده قال ومماتي لله هذا خبر إني خبر إني والله كما مر علينا كثيرا هو علم على الذات الإلهية وعصله الإله فخذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا وإله يحكيهم بمعنى بمعنى مألوف وهو فعال بمعنى مفعول نعم مثل ما يقال وراث بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني وتراث بمعنى مفعول وغطى وكرمة بمعنى مغطى نعم إذن الله أي الإله بمعنى المهلوك المألوف وهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى نعم وقوله لله رب العالمين لا هو عام الذي قلنا عام التدريس قول الحجر وميتا على كل التمثيل يفسرون قد يفسرون وقوله لله رب العالمين رب العالمين المراد بالعالمين هنا نسوى الله وهي تطلق على هذا المعنى وتطلق على العالمين في وقت معين مثل أني فتيتكم وبني إسرائيل وأني فتيتكم على العالمين لكن هنا رب العالمين المراد بالعالمين من سوى الله كل شيء سوى الله فهو عالم وسمي بذلك لأنه عالم على خالقه سبحانه وتعالى عالم كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد نعم وفي كل شيء له آية أول بيت لعمرك كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء ففيه آية تدل على أنه واحد فإذا رب العالمين يقول العالمون من سوى الله وسموا عالما لأنه عالم على خالقه والرب هنا المالك المالك المتصرف
وقوله لا طريق له لا طريق له الجملة الحالية من قوله لله يعني حال كونه لا شريك له وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته ولا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن لا شريك له في كل أنواع التوحيد في توحيد العبادة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا أحد يشاركه وقد ظن من زعم لله الشركاء مثل الذين يعبدون الأصنام ومنهم الذين يعبدون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ومنهم بعض الغلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق في مثل الصخالة نعم وقال بعضهم يخاطب ممدوحا له فكن كما شئت يوما لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك فهذا ما تصحبته الا من الله عز وجل وكقول المنصور في عقيدته في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم يا اكرم الخلق ما لي من الين به سواك عند قرون الحادث العمل ممن تكن عاقيا يوما المعاد يدي عفوا والا فقل يا ذله القدم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا يتبعه مسكا بل اعظم من السر لانه جعل الدنيا والاخره من رسل معهما ان الله جل ذكره ليس له بها شيء وقال ان من علومك علم اللوح والقلم من علومك ما هو كل العلوم فما بقي إلا لله لا علم ولا تدبير ولا ربوبية والعياذ بالله هذا السر إن أعظم من السر والعياذ بالله كذلك أيضا يقول لا شريك له وبذلك أمرت كل ما أعرف أن الجار والمدروس يقول بذلك متعلق بأمر وبذلك أمرت ويكون دالا على الحصر والتحقيق وإنما قصة بذلك لأنه أعظم المأمورات أعظم المأمورات الإخلاص لله سبحانه وتعالى ونفس الشريف وبهذا فأنه ما أمر إلا بهذا ومعلوم أن من أخلص لله فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور وقوله أمر هذا من باب التحكيم والتعظيم إبهام الفاعل هنا تحكيم له وتعظيم له وإن كان المعلوم أن الأمر له من الله سبحانه وتعالى وقوله وأنا أول المسلمين كلمة أول تحتمل أن يكون المراد بها الأولية الزمنية ويحتمل أن تكون الأولية المعنوية فإن كانت الأولية الزمنية فإنه يتعين أن يكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة لأننا نعلم أنه قد سبقه في الزمن من أسلم فعليه يتعين أن يكون المراد أول المسلمين من هذه الأمة أبدا ثم أنه أول المسلمين من حيث الأصدقية المعنوية فإنه لا شك أن أعلى الناس إسلاما وأتمه انقيادا من الرسول عليه الصلاة والسلام فتكون الأولية أولية مطلقة أولية مطلقة وهذا قد يقع كثيرا أن يقصد بالأولية الأولية المعنوية مثل أن تقول أنا أول من يصدق بهذا الشيء وإن كان غيره قد صدق قبله لكن تريد ما يمكن يكون عندي إكرار أبدا نعم ومنذ قوله عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالصدق من إبراهيم
حين قال رب أرني كيف تحيي الموتى. ليس معناه أن يكره إنسان، ولكن إن قدر أن يكون إنسان فنحن لا نستحي منه، وإلا فنحن لسنا كافيين وكذلك أبراهيم ليس بكافر. وقولها المسلمين اعلم أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، يشمل الإيمان لأن المراد به الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. ويدل لهذا قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم. هذا الإسلام الباطن ولا الظاهر؟ الباطن، يعني هو مسلم هذا العمل الباطن. فالإسلام يطلق على الإسلام ظاهرا وباطنا، ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا اسم الظاهر والباطن يقتضيه الإيمان. ومثل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهنا يا أمام المسلمين يقتضيه الإيمان ولا لا؟ وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام مطلق، يعني يفرض إذا وجد الإيمان دخل فيه الإسلام. نعم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فيدخل فيه الإسلام. والمؤمن الحقيقي لا بد أن يسلم، لا بد أن يسلم، لأن متى وجد الإيمان حقا لازم وجود الإسلام. طيب، أما إذا قرنا جميعا، إذا قرنا جميعا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، مثل حديث جبريل أخبرنا عن الإسلام فأخبره بأعمال ظاهرة، أخبرنا عن الإيمان فعمله فعلمه بأعمال باطنة، عقائد باطنة. وكذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا إن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يصل الإيمان في قلوبكم. وقوله تعالى فصل برب، طيب الشاهد من هذه الآية من باب ظاهر وهو أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله، لله رب العالمين لا شريك له. وقوله فصل بربك أنت ألقى السببية فهي مع عاطفة على قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل، أي فبسبب إعطائنا ذلك صل لربك شكرا له على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا صلاة ذات الأقوال العبادة المعروفة. وأما قوله وانحر المراد به الذبح، المراد به الذبح، يعني تجعل نفسك لله كما أن صلاتك له. فأثارت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة، أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله به وقارنه بالصلاة. وقوله وانحر مطلق فيدخل فيه كل ما ثبت الشرع مشروعيته من النحر، وهي ثلاثة أشياء: الأضاحي والهدايا والعقائد. فهذه ثلاثة أشياء كلها يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب. الواجب كما في التنفع، فمن تنفع بالعمرة الحج تنفعت عن الحج، وكما في المستحب فإن اخترتم تنفعت عن الحج، وكما في حلق الرأس فسجة من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إن صح أن نقول إنها هدي، ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل، لأنها في نجاة الكفار. وأما الأضاحي اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة. وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة لأنه يقبل للقادر تركها. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة لا ضائع. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لأن القادر يجب أن يرحم. والقرصية ليست عن العمارة كما يسمونها العامة، بل هي من أحلى الأحلى. أما العمارة فلا يرحى له استقلالا، يعني ليس من المشروع أن يستحضرها استقلالا إلا ما أوصوا به فأعلى ما أوصوا به. أما استقلالا فلا، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهم
لك وغير الله وكيف يوصل الله. طيب الثالثة ما هي؟ العقيقة. العقيقة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه. إن كان ذكرا فاثنتان، وإن كان أنثى فواحدة. ونجزء ما على صاحب الذكور ست أرواح، وهي سنة عند أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء إنها واجب، إنه يجب تجد العقيقة عن المولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. أيضا مهم من النحر إذا يشمل كل ما قرع نحره من الهدايا والأضاحي والعقيق. نعم. قال وسلم ربك وانحر. يعني تقينا السؤال الذي ذكره الله عنه، وان كان ماذا دخل في الموضوع، لكن تكلم على هذه الناس من جانب التوحيد وهم من جانب الاكل وعدمه، لكن ما رجح على غير الله فانه لا يدخل. ما رجح على
غير
أكبر عالم يسعى إليه على الله ومرجع 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 على الله. لقوله تعالى حرم خليكم الموت والدم، إلى أن قال وما ربح على النصب. كما أن ما سمي عليه غير الله فهو محرم، لقوله وما أهل لغير الله به. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. لا واجب واجب مثل الصلاة اللي ذكرناه والمستحب التطوع. حدثني بأربع كلمات، بأربع كلمات جمع كلمة، ولعلكم تذكرون قول ابن مالك